أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التؤدة في الأمور. عن الحسن والبصري رحمه الله أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له، فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، فقال له: جهزني أطلب العلم. فجهزه، فأتى عالما فسأله، فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. فقال: حضر مني الخروج فعلمني. فقال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. وذكر القصة. باب التؤدة في الأمور. عن أشج عبد القيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قال: قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. باب يذكر الإمام البخاري فيه التؤدة في الأمور. التؤدة بمعنى أن الإنسان لا يكون عدولا، لا يتعدل في الأمور، ولكن يستأنف بالشيء، يكون فيه أنا خلق يحبه الله عز وجل، عدم التهور. الإنسان يتأنى، لا يكون عدولا في أمر الأمور، وخاصة أنه إذا تعدل لعله يندم، ولعل العدل تكون في مصيبة، في شر كبير، فيقوم الحلم والأنا في الإنسان تمنعه من ذلك. وهنا قصة يذكرها الحسن البصري رحمه الله، يقول: إن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له، فأوصى مولاه بابنه. المولى يطلق على اثنين: إما العبد العتيق، عبد أعتقه سيده، أو السيد نفسه. فالسيد يسمى بالمولى، والمولى لأعلى من أعلى، والعبد يقال مولى من أسفل. وهنا إنسان توفي كما يذكر الحسن البصري، وترك ابنا له، عنده ابن صغير، عند الوفاة سايب ابن صغيرا، وسايب هذا المولى. المولى إما إن عبده أو سيده، فسيده الذي أعتقه يعني. فأوصى مولاه بابنه، ولعل يعني يرجح أن ترك سيده، أنه السيد يكون يقوم بأمر الغلام الصغير. فهنا يقول: أوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه. يعني هذا المولى قام بالأمر على أتم وجه مع هذا الطفل أو هذا الصغير، لغاية ما كبر هذا الصغير وكمان زوجه، والظاهر أن زوجه من واحدة من محارمه، زوجه من ابنته، من ابنة أخيه، من واحدة من محارمه. فقال له: جهزني أطلب العلم. هذا الغلام لما كبر فبيطلب من هذا المولى أنه جهزني، أنا عايز أروح أتعلم. وكانوا يذهبون لتلقي العلم، يقول: الرحلة للعلم، يرحل لطلب العلم من البلد هو فيها البلد أخرى، يعرف أنه في عالم في المكان الفلاني، في شيخ في المكان الفلاني، فيذهب إليه ويمكث عنده أسابيع، يمكث عنده شهور، يمكث عنده سنين، يتعلم منه لغاية ما يحس أنه تعلم، ويرجع بلده تاني يعلم الناس ما تعلم. فهذا الغلام تزوج، زوجه هذا المولى، وبعد ذلك طلب من المولى أنه جهزني علشان عايز أطلب العلم. وترك زوجته وترك مولاه أو هذا المولى، وذهب ليطلب العلم في مكان. فقال: حضر. لما وصل لعالم من العلماء طلب منه يتعلم منه، ومكث عنده فترة. العالم بيقول له: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. قل لي أعلمك، هم بيعلموش كل الفترة اللي هو قاعدها معاه، كأنه يقصد هنا حنصحة، نصيحة مهمة جدا تستفيد من العلم. يعني العلم بغير حكمة يضيع من صاحبه. العلم يحتاج إلى حكمة، والحكمة تحتاج لنصيحة ولتلقي والاعتبار، ولأن الإنسان يقوم يفكر كثير. فهنا هذا العالم يقول لهذا الغلام: لما تحب ترجع بلدك قل لي عشان هعلمك حاجة تستفيد منها. فعلا لما حضر الخروج ذهب إليه، فعلمه ثلاث كلمات ثلاث جمل. احفظ الجمل اللي بقولها لك دي: اتق الله، اصبر، ولا تستعجل. اتق الله، في جماع الخير كله في هذه الكلمات العظيمة. لو أننا حفظناها: اتق الله واصبر ولا تستعجل، اتق الله واصبر ولا تستعجل، قلها كده في دماغك وقعد رددها كثير، وكل ما تحصل حاجة قدامك افتكر اتق الله اصبر ولا تستعجل. يقوم هنا قبل ما تمد إيدك هتضرب تكون فكرت الضرب ده هضرب في تقوى لله ولا ما فيش؟ لا ما فيش، بلاش الضرب ده في تقوى الله ولا ما فيش؟ لا في. طيب ممكن أصبر ولا ما أصبرش؟ ممكن نصبر، بلاش. هذا فيه تقوى لله وممكن نصبر، لا مش وقت صبر هذا. طيب بس لا تعجل، فكر كويس في العاقبة اللي من وراء ذلك. فهذا يدفع الإنسان دايما يفكر، يخاف من الله سبحانه وتعالى، ما يتعجلش في أمر لعله يندم عليه بعد ذلك. وأحيانا يكون الندم حين لا ينفع الندم، يندم الإنسان ما خلاص اللي حصل حصل، هتبكي على لبن مسكوب ما كبت اللبن وخلاص. هنا يجي يندم الإنسان على شيء لا بلاش تقع فيه أصلا بدل ما تندم عليه بعد ذلك. ولذلك كثير من الناس ممكن يقع في الخطأ وبعدين يقول ما اعتذرت. نقول الأجمل بك أنك ما تقعش في الخطأ وما تعتذرش، يبقى لا تقع ولا تعتذر. لكن ليه تقع في الخطأ؟ لو أنك فكرت، فكر مرة واثنين وثلاثة، مش هتقع في هذا الخطأ. الغرض أن هذا الغلام حفظه، كأنه بيقول له ترددها على طول على لسانك على طول هذه الكلمة: اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن: في هذا الخير كله. في الحسن البصري بيقول يعني الثلاث كلمات دول فيهم الخير كله. قال: فجاء ولا يكاد ينساهن. إنما هن ثلاث، يعني ثلاث كلمات حينساهم إزاي؟ هم ثلاث كلمات حفظهم، مش حينسى هذه الكلمات الثلاث. طيب فلما جاء أهله، رجع هذا الغلام إلى أهله سايب زوجته وحدها في البيت. فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة. وجد المرأة نايمة في مكان، وفي مكان تاني متراخي عنها الرجل نايم. رجل كأن الرجل متغطي، ما هوش عارف من هذا، لكن أول ما دي في دماغه إنه المرأة وقعت في فاحشة. عملت إيه هذه المرأة؟ رجل غريب في البيت، جرع الجمل بتاعه والرحل بتاعه يجيب السيف علشان يقتل هذا الرجل. رجع إلى راحلته وجاب السيف، وبعدين افتكر اتق الله واصبر ولا تستعجل، ساب السيف ورجع. أما رجع شاف الرجل تاني اتجن، رجع للسيف، رجع للرجل. كل ما يوصل للسيف يفتكر اتق الله واصبر ولا تستعجل. ثالث مرة وصل عند رأس الرجل، إذا الرجل ينتبه، انتبه أنخر بالحضر. شوف الرجل اللي رباه، الرجل اللي رباه ما عرفوش الآن، كأنه قعد غيبة طويلة نسى شيء. رجع وجد هذا الرجل مزوده من حريم له، من محرم له، امرأة محرم له، لذلك أنه قاعد في البيت محرمه، مزوجه أخته، مزوجه بنته، مزوجه بنت أخيه، فنايم في البيت. فهذا لما جاء ما خطرش على باله هذا الشيء، أن هذا المولى اللي رباه واللي أنعم عليه واللي أحسن إليه خاف على زوجته، خاف أن سايب زوجتك لوحدها يبات معها عشان ما تخافش من الشيء. فهذا لما رجع نسى، ما تخيلش، ما خدش باله أي شيء، كاد يقتل من ربه، كاد يقتله. فلما قام إليه وعانقه وسأله قال: ما أصبت بعدي؟ رحت تعلمت وعملت أي اللي عملته؟ لما قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، خير كثير جدا. الخير إيه؟ أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرات. ثلاث مرات وأنا بمشي بس بين السيف، يعني ما جبش سيف، كل مرة يوصل للسيف يفتكر النصيحة يسيب السيف ويرجع من غيره. السلاح في يد الإنسان شر، السلاح في يد الإنسان شر، ودايما السلاح يدفع الإنسان اعمل حاجة، بين حاجة، اظهر هذا السلاح. شوف لما واحد صايع يكون في الشارع وشايل مطوة في جيبه ولا شايل سكينة ولا شايل سيف ولا بتاع، تلاقي مجرد ما حد يعرفه يطلع السيف ويضرب،
لو انه مش شايله اصلا نفسه مش حدثه مش هتحدث بهذا الشيء نفسه تحدثه طب ما نتصالحه طيب ما فيش لزوم نزاع لكن طول ما السيف في جنبه طول ما المطوى معاه كل ما بيفكر في الشر فهذا لما وصل للسيف عند الرحل قام افتكر نصيحة معلمه اتق الله واصبر ولا تستعجل فساب ورجع طيب نحل الحكاية بإيدي بلاش بالسيف مرة واثنين وثلاثة والآخر انتبه لا أن ذا قريبه وأنه قريب المرأة ما هوش واحد قريب ولا أن رجل جاي لفاحشة والشيء ده بيحرس له بيته وبيحرس له زوجته في غيابه فقال له حدزني ما أصبت من العلم عن قتلك حدزني العلم أنت أحسنت إلي ربتني بعدتني أتعلم العلم هذا هو الذي حدزني عن قتلك هذا العلم لا يفيد إلا إنسان يتعلم بوجه الله سبحانه وتبارك وتعالى ويتعلم ويطبق الذي تعلمه من العلم أن الإنسان لا يعدل حتى في طلب العلم العلم إذا أخذ مرة واحدة ضاع مرة واحدة وإذا أخذ آية آية وحديثا حديثا وشيئا فشيئا يرسخ العلم ويثبت عند صاحبه والآخر يصير عالما يوم من الأيام فإذا أخذ الشيء مرة واحدة ضاع مرة واحدة وإذا أخذ بالتأني والتروي وصل الإنسان إلى ما كل شيء كذلك يصبر الإنسان ويتحلى بالحلم والأناة ولذلك يقول لنا الإمام البخاري التؤدة في الأمور يعني عدم العجلة ما تتعجلش في كل أمورك إلا ما يكون في الإحسان ربنا أمرنا سارع وسابق في الخير سابق وسارع بس فكر برضو في الذي تفعله لعلك أنت عايز تسارع وتطلع كل بجيبك تجاه فقير تفتكر أن أهلك ما تعشوش وهنا الإنسان يفكر لا عش الأهل هذه صدقة أعظم من الصدقة اللي حديها لهذا الفقير طيب أقسم بين الاثنين أجيب للأهل وأعطي لهذا الإنسان يتفكر أنه لا يضيع الواجب الذي عليه وهنا قصة أشج عبد القيس كان من ضمن الوفد اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما وفد قبيلة اسمها عبد القيس وهذا الرجل كان في دماغه شد في يوم من الأيام واحد قريبه شرب خمره بعدين حدفه بلحي بعير أو بشيء فتح له دماغه شدها له فكان أثر الشد واضحا عليه فهذا الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والحياء وفي رواية إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناء أشجع عبد القيس ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده ضروري هو عامل حاجة خلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الشيء الوفد كلهم جاءوا وما صدقوا عشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل انتظر أنا رايح أقابل النبي صلى الله عليه وسلم لازم أقابله في أحسن صورة ولازم أحطه طيب ولازم أشيل عني أقذار السفر لا أنا مش هروح بعرقي وبالترابي وأقابل النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل اتأنى راح استحمى لبس أحسن ثيابه وضع الطيب وذهب متأخرا عن أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وجده النبي صلى الله عليه وسلم أطيبهم ريحة أجملهم ثوبا ورجل تأنى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم ومقابلة العلماء إنسان من أجلين السفر بعرق وبتراب وبالله ويدخل يقوم يتأذى منه من يلقاه ولكن على كل النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الجميع أفضل استقبال كعادته الكريمة عليه الصلاة والسلام ولم ينسى أن يمدح هذا الرجل يمدح الرجل لأنه يستحق وليبين لغيري أن هذا الأدب إلا مفروض يكون موجود في كل إنسان يكون عنده حلم يكون فيه حياء يكون عنده أنا فقال له إن فيك لخلقين أو لخصلتين يحبهما الله ربنا يحب الخصلتين دول اللي هم الحلم والحياء في رواية تانية قال الأنا الحلم يكون إنسان حليما لا يكون عدولا يفكر قبل أن يصنع الشيء الحلم يصبر على الأذى إنه إذا أوذي بشيء صبر مش لازم كل أذى يدفعه الإنسان ويرده الإنسان يحلم ويتأنى فالأناء فيها معنى الحلم الخصلة الثانية الحياء إن الرجل استحيا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهدوم السفر وبعرق السفر وتراب السفر لا ذهب لغاية ما بقى منظره جميل وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فالله يحب من العبد أن يكون حليما، أن يكون حيي عنده حياء، يستحي استحياء لا يمنع الإنسان من القول بالحق، ولذلك اللي يمتنع من قول الحق الله عز وجل عابه وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم وانمعه من يستحي من الناس، تخشى الناس الله أحق أن تخشاه؟ لا، ربنا أمر تزوج زينب بنت جحش والنبي صلى الله عليه وسلم خاف ألا يقول قريش إن زينب بنت جحش هذه بتعمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كان زوجها من مولاه اللي هو زيد ابن حارثة. طيب مولاه كان في الجاهلية هذا كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه وتبناه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاء الإسلام يمنع التبني، ما فيش حال اسمه تبني، هو ادعوهم لآبائهم، فرجع بعدما كان اسمه زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم بقى اسمه زيد ابن حارثة أبو حارثة. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، لأنه آثر النبي صلى الله عليه وسلم على غير، لما جاء أبوه وعمه طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم يدفع لك أنت عايزه سجين ابننا، قال له ما يدفع ولا شيء، هذه ابنكم عندكم خيره، عايزني هيفضل معي مش حسيب، عايزكم خذوا من غير ما تدفعوا شيئا، فقالوا أنصفت، فعلا هو ده الإنصاف. فالأب والعم يقولوا للابن تعالى معنا، لا دي ما يكون فيه نسيب النبي صلى الله عليه وسلم، شو ممكن يكون؟ فلما آثر النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتبنى يقول أنت ابني، فأخذوا ابنا له ويتبنى. لما حرم الله عز وجل التبني كان أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعدما كان زيد بن محمد بقى زيد بن حارثة، وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجه من ابنة عمته اللي هي سيدة زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية. فلما زوجه منها كانت هي يعني شايفا ده كان عبد في يوم الأيام وأنا حرة شريفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إزاي أزوج، فكانت تتعالى عليه، ما كانش عادل هذا الزواج، لكن طاعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالأمر الإلهي من الله عز وجل زوجها أنت، هو حيطلقها وأنت تزوجها. فيأتي زيد للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أريد أن أطلقها رسول الله عايز أطلقها، فأقول اتقي الله واصبر، اتقي الله واصبر. طيب ما هو ربنا أخبرك أنه هو حيطلقها وأنت حتزوجها من بعد، ليه ما قلتلوش أيوة طلقها؟ استحي يا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس هتقول إيه؟ فأقول له أيوة طلقها، يقول له أمرني أن يطلقها وبعدها حاول جوزها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحي من ذلك. فإذا بالله عز وجل ينزل الآية يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم إنها تخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إحنا زوجناك مش أنت اللي طلبت، إحنا زوجناك منها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، علشان تكون سنة للناس إن اللي في يوم من الأيام تبنى واحد من الناس وبعد ذلك عرف الحكم الشرعي فدركه ده مش ابن حقيقي له، يبقى أنت مش حامل زوجته، يبقى لا تحرم عليك زوجته إذا طلقها أو إذا توفي عنها. فكان أول التطبيق هنا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاتبه ربه سبحانه في أنه استحيا من الناس وخشى الناس، يبقى غيره كذلك، أنه الحياء لا يمنعك من قول الحق، ولكن الحياء يدفعك أن تقول الحق برفق، أن تقول الحق برفق. يبقى الإنسان ما يمتنع، ما يسكت شايف الحق أمامه وبعدين لا يتكلم، لا تكلم بالحق، ولكن كن كريما في كلامك، كن حييا، ما تحرجش حد، تكلم في الأمر بحسب الموقف اللي يحتاج إليه. إذا كان الرفق حيجيب نتيجة يبقى ما كان الرفق في شيء إلا زان، يبقى هنا بالرفق ولا تلجأ للعنف أبدا طالما الرفق يأتي بالنتيجة. يبقى هنا الحلم والحياء. الحياء شاف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأخوه يعاتبه في الحياء، فعاتبه أنت تستحي، تستحي ضيعت فلوسنا وضيعت حاجتنا بالحياء بتاعك، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، حياء الإنسان لا يأتي إلا بخير. فالحياء الحقيقي أن الإنسان لا يمتنع، لا يمتنع من الحق، يقول الحق، لي كذا، علي كذا، فيه كذا يقول، ولكن برفق ويصبر على الناس. يبقى الاستحياء إن صاحب الدين لما يطلب الدين بتاعه، أنا لي عندك يا فلان كذا، فلان يقول والله ما عيش، طيب أصبر عليك. فهنا الحياء جميل إنه يصبر عليه، أما إنه له دين عند إنسان وبعدين أنا أستحي أن أنا أطلب منه هذا الدين، لعلك أنت محتاج لهذا المال، ولعلك هتستلف من حد تاني ما تأخذ فلوسك من هذا اللي لك عنده الدين، خاصة إذا كان قادرا على ذلك. إبا هنا ما تقولش أن الحياء يمنعني من ذلك، هذا حق لك، أطلب حقك أفضل من أن تستدين من الغير. وعلى كل الحياء كله خير كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.